أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد بيده الخير على شيء أنا قمت سبيل وأزاح العلم قطع المعاني قمت أوضح الحجة وقال في كتابه أن الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سبيل سبحانه الإله العظيم طابت إلا بإذنه ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد اللهم اجعل جمعنا بعدهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم أن عباد العطاء اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واحفظ لنا من نحبهم فيك اشف مريضهم وارحم ميتهم بارك في أرزاقهم وذرياتهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم وذكرنا بالموت إن نسيناه اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه اللهم ذكرنا بالموت في ساعة حببنا في صلاة الجماعة شورنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد مرحبا بكم قوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم صير المحتوم الموت وما بعده ومع اللقاء 66 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع حال المؤمنين يوم القيامة فبعد أن تعرفنا على حال الكافرين المعاندين بدأنا نتعرف على حال عصاة المؤمنين ثم انتقلنا إلى بيان حال المؤمنين الأتقياء الأنقياء يوم العرض على خالق السماء والأرض أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم أمين في اللقاء الماضي تحدثنا عن أمنهم من الفزع الأكبر تحدثنا عمن أنظر معصرا أو وضع عنه دينه في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا فما زلنا مع أحوال المؤمنين ومع الذين ييسرون على المعصرين مع الذين ييسرون على المعصرين جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث حذيفة وعقبة ابن عامر وأبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا فقال ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنذر المعسر قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. ما أعظم هذا الخلق يا إخوة. من المعلوم الله تعالى يبتلي عباده طارة بالنعم وطارة بالنقم والمنع. ومن النعم نعمة المال، نعمة المال يبتلى المرء بهذه النعمة، وهذا اختبار شديد. دائما أبدا ابتلاء النعمة أشد من ابتلاء النقمة، دائما ابتلاء العطاء أشد من ابتلاء المنع. فالعطاء ابتلاء والمنع ابتلاء. قال تعالى على مائدة سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، قلل رزقه، منعه، فيقول ربي أهانن. كلا أبدا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده ابتلاء واختبار، وده ابتلاء واختبار. يبتليك بالعطاء عشان يختبرك هل هتشكر أم لا. الفائز من يشكر. ويبتليك بالمنع هل هتصبر أم تتسخط وتتضجر. الفائز من يصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المال نعمة إن وافق شكرا، ومن أشد النقم إن وافق جحودا، لأنه يكون استدراج، عياذا بك اللهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقضية المال من النعم، من العطايا التي لا بد أن تقابل بالشكر حتى تحفظ ويبارك فيها، وحتى تكون سبب نجاتك، خاصة أن المرأة يوم العرض على خالق السماء والأرض يسأل عن كل عطاء سؤالا واحدا إلا المال، يسأل عنه سؤالا. حديث الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. حضرتك عشت مثلا في الدنيا 60 سنة، 70 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 100 سنة، هتسأل عن الفترة العمرية كاملة من يوم أن كلفت وبلغت. عملت إيه في العمر ده كله؟ إيه اللي بذلت وقدمت؟ هل حققت العبودية لله؟ هل استقمت على أمر الله؟ هل نفذت أوامره واجتنبت نواهيه؟ صدقت الأخبار؟ هل كنت صالحا مصلحا نافعا مفيدا؟ يبقى تسأل عن فترة العمر، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الله، ما الشباب من فترة العمر؟ نعم، خصه لبيان أهمية فترة الشباب، إن دي فترة القوة والنشاط والقدرة على الإيه؟ البذل والعطاء. خلاف لما تكبر في السن وينحني الظهر قد لا تقوى على العمل وعلى الطاعة. اليوم عندك قوة ونشاط تقدر تيجي المسجد وتصلي في جماعة، غدا ما تدري حالك عندما تتقدم بك السن وينحني ظهرك، وربما تحتاج إلى ما تتكئ عليه أو من تستند إليه، وربما لا تستطيع الحركة، وربما خص فترة الشباب إنها فترة الحيوية والنشاط وفترة البذل والعطاء. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. فترة الشباب مهمة أوي، إنها الفترة تقدر تبذل فيها قبل الانشغال. وغالبا فترة الشباب في بداياتها يكون المسؤوليات قليلة، إما بتدرس معندكش مسؤوليات كتيرة وعندك وقت ممكن تغتنمه، بكرة تخلص دراسة، بكرة تتزوج عندك بيت، يجي لك أولاد، تكسر الشواغل. إنما لما كنت في فترة الدراسة كنت فري فراي بلغة الغرب، تقدر تيجي وتروح. دلوقتي خلاص تيجي تتحرك الواد يقوق، الزوجة مش عارف عايزة ايه، تنكد عليك وتعمل لك مشكلات عقبات. بعد ما كنت بقى الأول ايه ما شاء الله عليك رايح جاي، أعد لي في المسجد ليل ونهار، كل ما امشي اتخبط فيك. خلاص كده اغتنم الفترة اللي احنا عمالين نتخبط فيك دي، اغتنم وحصل حصيلة تكون زاد لك لما تأتي الشواغل. لما تأتي الشواغل يبقى عندك زاد، زاد يخليك تحرص ولا تقصر، انك اتربيت فترة الشباب فخلاص بقى سيستم نظام، انت اتعودت على ده، فمن الصعب جدا تركه عند الكبر انك نشأت في العبادة، بخلاف الذي لم يتعود على ده في سن الشباب صعب جدا عليه في الكبر، خلاص يبقى عنده تقصير وإهمال وتضييع. كده نشأ في عبادة الله، يا شوف نشأ يعني ده اتربى في ظل العبادة، اتعاجن في العبادة. فالنوع ده ما يتخافش عليه، النوع اللي اتربى صح ده ما يتخافش عليه. كده مهم جدا للآباء اصطحاب الأبناء للمساجد في صغارهم، أن ينشأ في البيئة الإيمانية، فتحط الابن في بيئة الإيمان، بيئة تتنزل فيها الرحمة، بيئة تحفها الملائكة، بيئة بتنزل فيها السكينة. تخيل بقى أن ابني أو بنتي يكون تحت أجنحة الملائكة في المسجد، كمان لما يكون مجلس علمي كده، ومجلس العلم محفوف بالملائكة وبالسكينة وبالرحمة، والله يباهي بنا الملائكة ويذكرنا في الملأ الأعلى، ولن يقوم قائم منا من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له. حتى اللي الزنق وما كانش جاي للعلم برضو يتغفر له، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. يعني إيه الكرم ده كله؟ خلاص البيئة دي بتربي. عشان كده قلت لكم وأقول كثيرا إن المصنع الوحيد اللي بيخرج لنا الرجال هو بيوت الله، أبدا ما في غيره، مش هنخرج رجالة إلا من المساجد. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يبقى فين مصنع الرجال؟ في بيوت الله، في المساجد. لما الأطفال يتربوا في المسجد وشبابنا يتربوا في المسجد هيتربى لوحده، إيه؟ هيشوف مشاهد الإيمان، شوف المصلين الراكعين الساجدين، يسمع قال الله قال الرسول، يسمع آية من القرآن، يسمع حديث عن النبي العدنان، ياخد فائدة أو معلومة جديدة، يعيش مع قصص الأنبياء والرسل، قصص الصالحين، ويشوف كمان عاقبة المكذبين والمعاندين. يبقى تربية كاملة، يتربى هنا. إنما اللي بيبعد عن المساجد بيبعد عن العلماء مش ممكن يتربى صح. يبقى المسجد هيرفع عنك كأب وعنك كأم تبعات كبيرة قوي، هيسهم إسهاما كبيرا في تربية الولد أو البنت، ودي مهمة قوي. فترة الشباب تم، خلي بالك لسه بتكلم مع بعض الإخوة في جانب التربية، أحيانا بعضنا يا إخوة لضيق علمي قلة علمه وكثرة جهله يبدأ يضيق على الأبناء وبيعتقد أنه بذلك يحفظهم. هذا التضييق في مجتمعات مفتوحة يولد عند الشباب انفجارا وبعدا. خلي بالك قوي، كن صاحبا لأولادك، اسمع منهم، تكلم معاهم، ولما تيجي تنصحهم لازم تبين لهم السبب. لما تمنعه من شيء علل له لماذا المنع، ما هواش كده وخلاص. لا، احنا يا جماعة في فترة فيها سماء مفتوحة، الانترنت دخل للطفل الصغير، ما بقاش الفترة تقول له كده وخلاص. لا، مش كده وخلاص، مش ممنوع كده وخلاص، لا ممنوع عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، عشان بحبك وخايف عليك، والضرر كذا وكذا وكذا، ولازم تخاطب فيه العقل والفطرة يرضى عليك. بعضهم يقول لي: عم الشيخ انا بحدد لابني مثلا ساعة واحدة في الأسبوع للهوايات واللعب وكذا. قلت له خطأ. ليه ساعة واحدة في الأسبوع؟ يمكن الساعة الواحدة دي هو ما عندوش مزاج للترفيه، ساعته جت في وسط الأسبوع يا أخي، ليه بتضيق عليه؟ بلاش كده. الولد له أصحاب ممكن يكون عندهم نشاط رياضي أو برنامج رياضي، عايز يلعب كرة قدم في الأسبوع مثلا، وأصحابه بيجتمعوا يوم الثلاث وانت عامل له ساعة كل جمعة، ما تنفعش. يبقى انت منعت وحرمت وضيقت وانت لا تشعر. ثم الولد عنده طاقة لازم يفرغها، لو ما فرغهاش في البيت وانت معاه هيفرغها بره. لما يفرغها عندي وانا براقب وتابع هحفظه، انما لو خرج بره يضيع مني. فلازم يكون عندي فهم للتربية، منهج للتربية من خلال الكتاب والسنة، مش بدماغي. ما هي دماغك فيها حاجات وحشة كتير، ودي المشكلة. دماغك ممكن يكون فيها كبت اجتماعي وظلم اجتماعي وقع عليك فعايز تطلعه في ولادك. لا، أنا لازم أربي وفق المنهج القرآني النبوي. النبي كان كيف يربي الأطفال؟ كيف يصبر ويعلم ويضحكهم ويلاعبهم ويمازحهم عشان يوصل لهم الحق. عبد الله بن عباس غلام صغير يقول: كنت رديف النبي راكب ورا النبي. شوف التربية بقى. فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه هي إخوة. ما قالوش يا حيوان زي ما حضرتك بتعمل، يا غبي زي ما حضرتك بتعمل. أيوة أنا قصدك أنت اللي بتقول الكلام القبيح ده ومفكر نفسك بتربي وانت بتدمر أجيال، وبعدين تقعد تبكي حيث لا ينفع البكاء والندم لما يضيع الولد. يا فاشل يا اللي مش نافع، يبقى تعالى تف على وش لو نفعت، بكرة هيجي تف. وينفع تربي على العكوك كده تعتف على وشي؟ ينفع يتف على وش أبوه؟ يا معلم يا مربي. قالوا: فاكر نفسه بيربي. ما تسمعش كلام امك ياض. الله الله ما شاء الله عليك. ما يسمع كلام مين؟ يسمع كلام مين؟ اما بتعصيه على الام اللي ربت وتعبت، وتنصره على امه وتعلم الواد يخطئ الام، خلاص علمت العقوق وانت لا تدري. انت غضبان مع الزوجه تتعصي العيال على امهم، يا مجرم. انت بتدمر الاولاد، تفسدهم على الام، بدل ما تقول له امك الجنة تحت قدمها زي ما النبي قال. أمك اوعى الأم، لحسن دعوتها يا ابن الله يرضى عليك، ده صلاحك في دعوة منها، خليها تدعي لك وترضى عنك. اسمع كلام الأم يا ولدي، إلا الأم يا ابني. قل له كده: اكشف عن بطنك يا حبيبي وشوف في بطنك فيه ايه، هتلاقي فيه كده علامة محفورة في وسط بطنك بتذكرك بالمرأة العظيمة اللي حملتك في البطن 9 أشهر أو أقل قليل، كنت بتأكل من جسمها وعظامها. يرضى عليك يا حبيبي. وانت بتاخد الدش كده بص للحفرة دي اللي اسمها السرة، ما بتذكركش بحاجة دي، بتقول لك انتبه، لك امرأة عظيمة حملتك في بطنها وغذيت من ثديها، فخلي بالك يا ابني من أمك. يا ولا ما تسمعش كلامها. الله أكبر ما شاء الله عليك. طب ما هيعقك أنت يا أخويا، أنت كمان تعلمت العقوق. ها، واللي بيشتم ولاده صح، يا ابن كذا وكذا. الله الله الله، إيه ده إيه ده إيه ده، ده المؤدب يقول لك يا ابن الجزم، ده مؤدب. تخيل، ربنا عافينا يا رب وإياكم. إما اللي بيشتم بالأب وبالأم ويربي، ها ده بيربي، ده بيفكر نفسه بيربي، لا يقدرش يتنفس. سابع ضيع الأولاد، فكر نفسه بيربي صح. قال له: لا، علم بقى من سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا غلام، الله إيه اللقب الجميل ده، الحلو ده، اللي يخلي ابن عباس يفرح بيه قوي ان الغلام من سن 3 ل 10، سن الصبا الجميل ده، يا غلام الله يا للقريب. ده بيتودد له، النبي بيتودد للطفل عشان يعلمه، بعدين يقول له اني اعلمك كلمات الله، تعال يا ابني عشان اعلمك. قول له تعال يا حبيبي عشان اعلمك. ده انت يا ابني الثمره اللي ربنا من علي بيها، انت يا ابني فاكهه القلب ثمره الفؤاد، ده انت يا ابني الاثر، انت اللي بتحمل اسمي. ده اسمك يا حبيبي مثلا ابني، اقول له انت اسمك، يقول لي احمد سيد عبد العاطي، انت بتحمل اسمي يا ابني، انت اللي يذكر اسمي بيك بعد موتي، تعالى يا ابني عشان اعلمك حاجه. تكلم مع الولد بادب وترفق بيه وتعلمه، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ما علمناهوش كده، اسمع كلامي، علمناهوش يحفظ ربنا الاول، انه لو حفظ الله يحفظني انا، لا انا علمته الخوف مني انا مش الخوف من الله، ما علمتوش ازاي يخاف من الله ويخشى الله، ودي المشكله. تموا عيالكم ابوكم جالكم، خلاص ارهاب في البيت، خلاص ما دام جه الراجل خلاص بقى كله يندس، هو ده يربي، ده بيدمر اجيال، بيدمر الجيل. يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، اربط ولدك وابنتك بالله عز وجل، اللي يخافوا الله يراقبون الله. مش لو اتكلم الحيطان ليها اودان، علمنا الخوف من المخلوقين، لا نقول له لا، الملائكة لهم أقلام، الملائكة بيكتبوا أعمالنا هتعرض على الملك مش المخلوقين. نام بدري عشان المدرسة، عشان تبقى مهندس تاخد 2000-3000 يورو، تبقى دكتور تفتح عيادة وتجيب فيلا، لا، نام بدري عشان صلاة الفجر تربطه بالإيمان، إن الدنيا هتديله لما يطيع ربنا، هتديله تحت رجليه رغيمة. تنام بدري عشان في فجر يصلي في جماعة، مش عشان المدرسة، إنه لو صحي الفجر وحافظ عليه هيحافظ على المدرسة. مش كل حاجة دنيا، لما ضيعناهم معانا. بص يا ابني، بص بقى المعلم الناصر، بص يا ولا الدنيا دي هاد معاك قرش تسوى قرش، اسمع كلام ابوك، اهم شيء يكون معاك الجنيه هلا واليورو، شكرا شكرا، ضاع مني بقى دنياوي بتاع ماده، بقى بخيل واناني ومقرف وحريص خلاص دنيا مليت قلبه بالدنيا. لا يا ابني، اجعل همك الاخره، اتاتيك الدنيا راغمه، اسمع كلامي يا ابني، والله يا ابني ما رأينا السعادة إلا في ظل العبودية وطاعة رب البري، والله يا ابني السعادة الحق أنك تعبد ربنا صح، والدنيا هتجيلك هتجيلك، إن يا ابني الأرزاق مقسومة، وبعدين يا ابني ما حدش بينام من غير عشاء، وبعدين يا ابني الدنيا قصيرة جدا وهنعدي، عملت المليونين التلاتة هتسيبهم وتمشي يا ابني، اللي ورا منك ياخدوهم ممكن يضيعوهم، وانت هتسيب ده كله تروح القبر، يلا مع السلام، جه دورك ما هتنزل، فاطلبها يا ابني بالمعروف وبالخير وبالحلال، وتمهل واصبر ولا تتعجل. مش مال يا ابني كل حاجة أبدا، يا ما ناس عندهم أموال لا تعد ولا تحصى، وأشد الناس بؤسا وأشد الناس قلقا، ومحرومين من أبسط شيء احنا بنتمتع به، زي ما بقول للإخوة دايما، احنا بننزل ممكن نشرب شاي في أي مكان، نسلم على الناس في الشوارع ويسلموا علينا، والله ونزور الناس ويزورونا. في ناس بقى لازم حراسة، ما يعرفش يمشي في أي مكان كده، لا لا لا، لازم على طول السلك. خلي بالك ايه، لا ما تاخد، وعنده اموال ما تتعدش، وانت ما عادش حاجه يا مسكين غير حمص صيره في جيبك، وتروح تاكل سندوتش دونر وانت مبسوط، صح يا شيخ رياض؟ اه والله، تروح تاكل دونر وما يعرفش ياكل دونر زيك. اه والله، ما يعرفش ياكل ترمس زي زينا، ولا يشرب كوبايه حمص الشام في الشارع، ولا ابدا. كل حاجه عنده بنظام ومواعيد وشغلانه. والله ذكرت لكم مره دعينا عند راجل اعمال كبير في مصر قديما، يعني على فطور رمضان، وبعض الطلبه والاخوه والمشايخ، ويصلينا المغرب وجلسنا على المائده. طبعا مائده بقى، عنده قصر، عنده اسطول سيارات، زي ما بتقول كده، بيلبس البدله لون السياره والشراب لون السياره، يعني بيغير السلازم بغير البدله بتاعته، ملياردير. ومائده بقى، طبعا انت بتاكل بعينيك من كثرة الطعام اللي عمرك ما شفته. في أنواع طعام أول مرة نشوفها. حاجة غريبة جدا. وإحنا بناكل صايمين. والملياردير حطيت له شوية شوربة صغيرين كده، وجنبها طبق ياجورت اللي هو الزبادي، يعني احنا في مصر زبادي. إحنا لفت نظرنا، ما بياكلش اللحوم خالص ولا بيمد إيديه على الأكل. وبس هي ملعقة كده. أحد المشايخ بيقول يا حاج ما تاكل يا حاج؟ قال يا ريت أقدر أكل، ممنوع، مقدرش أكل حتة لحم أموت. الشيخ راح نظر، الحمد لله، أنتوا فقراء أهو، لكن بتاكلوا براحتكم، تاكل اللي أنت عايزه. ده عنده الدنيا كلها اهو، مش عارف ياكل حته لحمه، اتمنع من دي. اه، في ناس يا اخو عندهم مال ما يتعدش، لكن تجد عندهم باليه. لو خيرت انت بين مال وبين باليه، تقول لك لا انا مش عايز مال. مين؟ الحمد لله عندي صحه، الحمد لله انا بعرف اتكلم. بعضهم بتنفس صناعي، وبعضهم عنده فشل كلوي، بعضهم عنده سرطان، بعضهم عنده كذا، وانت الحمد لله عندك صحة، مش تحمد ربنا بقى ولا ايه؟ اوعى تربي الولد على حب الدنيا احسن يضيع منك. قلت له بص يا الزمن ده عايز المال والمنصب، فكر الناس بيربيه لازم يطلعوا رجالة زيي. هو بقى معلم، معلم عنده مال، هو شاف ان الدنيا كلها ايه؟ مال. مسكين اتحرم من السعادة الحقيقية، فبيدمر ولاده كمان زيه، يطلعوا معلمين زيه، وممكن يفشلهم في الدراسة عشان يطلعوا معلمين، ولازم معلم زي ابوه. هذه تربية ولا تدمير للجيل؟ احفظ الله يحفظك، هذه التربية. احفظ لا تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا مال هينفعك، ولا منصب هينفعك، ولا جند هينفعوك، عملك الصالح. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نفع والضر بيد الله وحده، والله لو اجتمع من بأقطارها من مشارقها إلى مغاربها عشان يضروك يا شيخ رياض، والله ما يتمكنون إلا إذا كان ربنا مقدر عليك بلية معينة وجعلهم سببا فيه، إنما غير كده أبدا أبدا. عرفت ليه الإيمان بيقوي القلوب؟ يبقى القوة فين بقى؟ في المال ولا في الإيمان؟ أو والله في الإيمان. صاحب المال خايف دايما، خايف على ماله، خايف على البيزنس، دايما السوق عامل له رعب. النهاردة السعر نزل وعيته سودة، مشكلة، يفرح لما يزيد ولما يقل يجي له سكتة قلبية ويموت. لو البورصة ضربت ضاعت فلوسك يا صابر،
دنيا. المؤمن بقى راحت مش مشكلة، جات مش مشكلة، ما بتعنيهوش. ليه؟ لأنه عنده السعادة الحقيقية رضا الله عز وجل. فلما بتجيله الدنيا عارف يصرفها فين، في زكاة مال بيخرج في معاده، في صدقات للفقراء، في أرملة محتاجة مساعدة، في يتيم محتاج كفالة، في زوجة محتاجة الطعمة، في ولد محتاج يطعم ونبسطه مش نضيق عليه. ربنا وسع، وسع على الأهل بيت، دول أول حاجة توسع عليهم، مش لسه برضو عمال الملك يزيد وانت عمال تبخل عليهم وتضيق عليها. راجل يا راجل وسع عليها، خليها تلبس كويس والواد يلبس كويس والبنت تلبس كويس وياكلوا كويس. وسع، وسع شوية ما تضيقش. ده في ناس كل ما مالهم يزيد كل ما يزيد بخلا شحا، ياه يقول لك ده ايه، ده في ايه، صعب. المؤمن مش كده، المؤمن جميل قوي، ان الله جميل يحب الجمال، جميل في كل شيء المؤمن يا اخوه والله. بالنفقة جميل، بفعل الخير جميل، بشكله جميل، في لبسه جميل، في كلامه جميل، في علاقاته اجمل. ايه ده، مؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شوفوا تتضايق ومش عايز تبص له ولا عايز تتكلم معاه، يقول لك يا سيد ضايق ما تدخليش من إيه؟ ما في خالص ابدا. في ناس يا اخي يدخلوا القلب من غير باسورد من غير كلمه سر، يعني ليه دخل لك في القلب على طول كده اول ما تشوف ايه ده في ايه. الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. يبقى احنا محتاجين نحسن تربية الأولاد من خلال القرآن والسنة، نصحبهم، نلعبهم صغارا، نعلمهم في سن الصبا، والتأديب يكون بضوابط الشرع. وبعدين أصحابنا يتكلم معاه ويتكلم معاه واسمع منه ويسمع مني ويناقشني في مشكلاته واسمع منه وحلله، وأنا أكلمه عن مشكلاتي واخد رأيه. صاحبي، صاحبي وحبيبي، أيوة. ومع الصحوبية لا يقل التوقير للأب. الشيخ ده كده يا معلم، يا هاد عيب، يا هاد أبوك، يا هاد أبوك، أبوك يا ولد، ويندهله باسمه أحا محمد، إيه ده إيه ده، والتاني يضحك له. لا هنا، لا هنا ستوب بلغة الألمان. ده سؤال بعض العلماء عن علاقة الزوج بالزوجة، يسأل زوج يقول لهم كنتم تدعون الأزواج بأسمائهم؟ قالت كنا نعامل أزواجنا كالملوك والأمراء. قل له باسمه؟ أبدا يا سيدي، ملك. دلوقتي الواد بيقول له يا محمد، محمد يا ابن الله يصلح حالك، إيه اللي قال يا ابن، وناس كمان يضربوا كمان مشكلة، مشكلة ما أحسنناش التربية. يا ابني لما تشوف الأب قبل إيديه وقبل راسه ويظهر توقيره أمام الناس، مش تعلمه الأدب، هذا أبي الذي رباني، هذا أبي سبب سعادتي، البر له. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، في يوم العيد هو أمير أمة، أمير مؤمنين، دخل ولده يلبس ثيابا بالية ممزقة، ابن أمير المؤمنين عمر كان يلبس ثياب بدرهم أقل من ثياب الخادم، درهم لما كان أميرا، بعد ما كان بيلبس أغلى الثياب في شبابه ويضع أطيب العطور، مسك الحكم الزهد جه بقى، بقى راعي خلاص، خلي بقى جاب ثياب بدرهم. في يوم العيد داخل ابنه يلبس ثيابا بالية ومزقة قديمة، فنظر إليه عمر وبكى. الابن لمح الأب باكيا، شوف التربية بقى، فقال يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين، قال: يا ولدي، نظرت إليك واليوم عيد بثوبك البالية، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أقرانك في ملابس جديدة. يا خفت عليك أو يا ابني، انكسر القلب لما تشوف أصحابك لابسين لبس العيد وانت ابن أمير المؤمنين لابس الثياب الممزقة دي. ماذا قال الابن بقى؟ قال له: أيوة، ما انت السبب، مضيق علينا، كله منك، زي ما بيقول لك دلوقتي الواد المجرم. قال الولد لأبيه: يرحم الله أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، فإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن يخشى ويخاف يوم الوعيد. إيه الأدب ده؟ غلام اتربى صح، اتربى على مائدة قرآن وسنة، اتربى في بيت عمر ابن عبد العزيز الخليفة العادل، ربى جيلا. هذا الابن اللي نبت ده اتربى صح على المنهج. احنا عايزين الابن ده اللي يعرف ان البر للأبوين سبب الرضا من الرب عز وجل، يتمتع بده في حياتي حياة أبوي، يبر ويطيع. فلازم نربي أولادنا كده، الأب يربي الولد على بر الأم، احترام الأم، سماع الأم، يلزم قدمها، والأم كذلك تربي الابن على حب الأب وتوقير الأب واحترام الأب، حفظ منزلة الأب، عشان نربي جيلا صحيحا. نربي الابن على العبادة والطاعة، نربي الابن على الخشية من الله عز وجل. دي التربية يا إخوة. وأنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. خاف على ابنك من النار، من نار الآخرة، فارحمه بتحقيق العبودية. يبقى فترة الشباب مهمة قوي في مقام العبادة، اصحابه للمسجد، خلي بالك منه، تابعه، ذكره بالله، انصح له، اقعد اتكلم معاه، بين له حقيقة الحياة الدنيا، وان احنا هنا يا ابني ضيوف على الحياة الدنيا، لنا وظيفة مؤقتة وهنمشي عشان في حساب، في جنة وفي نار. هناك يا ابني الندم ما بينفعش، يمكن في الدنيا في دراستك ترسب مرة وتعيد ومرة وتعيد، لكن اللي بيرسب في الآخرة ما فيش إعادة يا ابني، يا جنة يا نار، ودي أخطر حاجة بقى. فلازم يا ابني تخلي بالك قوي، ويكون دايما نظرك للآخرة، ترضي ربنا عشان ربنا يرضى عنك، ترضي أبويك عشان ربنا يرضى عنك، تعمل الخير، تكون عضو صالح في مجتمعك، تبعد عن الفساد والإفساد، وتحفظ نفسك من أي ضرر، وهكذا نربي أولادنا على القيم الطيبة. قال: وشبابه فيما أبلاه. وعن ماله، أدي السؤال الثالث بقى، نعمة المال هي. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يبقى هتسأل عن المال كم سؤال؟ سؤالين من سؤال واحد. من أين اكتسبت؟ من حلال أم من حرام؟ أم من شبهة؟ شوف أنت بتاكل منين بقى، بس شوف مصدر الرزق إيه، ها بتاكل من ولا من، بس أنت عارف بقى من ولا من، وأنت أعلم بحال كسبك من غيرك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث النبي. يبقى هتتسائل عن المال وعن مصدر المال، جبت منين؟ فاوعى تفرح بكسب وفير من طريق كل محاذير، انه يكون هلك لك في الدنيا والاخره. اه والله، افرح بالكسب القليل اللي فيه بركه، لانه جاي من حلال وجي من تعب. يبقى نسأل منين جبنا المال ده؟ السؤال الثاني: وفيما أنفقه، أنفقت في إيه؟ في شهوات ومعاصي وملذات وذنوب، فساد وإفساد، ولا في طاعات وفي رضا رب البريات؟ نفق على زوجة من حل، نفق على ولد من حل، وسام في تربيته وإعداده ليكون عابدا لله رب العالمين، إخراج الزكاة والصدقات وباب التطوع وفعل الخير بالمال عشان ربنا يحفظه ويبارك فيه. قال وعن علمه ماذا عمل فيه؟ هتسأل عن العلم يا شيخ خيار، عملت بإيه بقى؟ هل أثمر عملا صالحا؟ طب جميل. هل أثمر تعليما للغير؟ جميل. بس يبقى خلي بالك من ده مع الإخلاص والمتابعة. فالمال يكون نعمة بالشكر. فالتاجر اللي بين إيدينا الليلة من أهل الإيمان، النبي يحكي لنا قصته، يقول أتى الله عز وجل بعبد من عباده، من عباده أي من المؤمنين، من المؤمنين، آتاه الله مالا. المال مال من؟ مال الله، وإنت مستخلف فيه، هو اللي ادك قوة على العمل ويسر لك سبل العمل، فتح لك أبواب الرزق وساق إليك المال سوقا، بتبقى قاعد يجي لك المال لغاية حجرك، إنه هو الرزاق وجعل الرزق أسبابا. طيب أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ يعني أعطناك المال في الدنيا عملت بيه إيه؟ هتتسأل، جاوب بقى. كل واحد يفكر كده هيقول إيه؟ كان ردك كذا يا شيخ رياض، كنت بتعمل بيه إيه؟ وانت يا شيخ سيد كان دخلك كذا عملت بيه إيه؟ جاوب جاوب، كل إنسان يجاوب. بس هذا المؤمن له مخرج وعمل عملا نجاه، طب احنا عملنا ايه؟ هو ده السؤال. فقال ما عملت من شيء يا رب الا انك اتيتني مالا، تأكرمتني بالمال. طيب فكنت ابايع الناس، انا كنت تاجر ببايع الناس يشتروا مني، اللي بيشتري الاجل ما عندوش يدفع فبياخد السلعه، قول مثلا اسدد لك بعد شهر، واحد تاني بعد أسبوع، واحد تالت بعد شهرين، وهكذا على حسب حال الناس فببايع الناس. طيب وكان من خلقي، الله أكبر، أنا عندي خلق كده في التجارة، أن أيسر على الموسر. يعني أبو يونس راجل الحمد لله حالته كويسة ماديا، وجي اشترى مرة مني سلعة بس ما دفعش، قال هدفع بعدين، لكن عنده مال، فيبعت له الغلام الصبي اللي شغال معاه يقول له روح لأبو يونس لنا عنده 100 يورو ثمن السلعة كذا، هو عنده فلوس، اسأله هتدفع ولا براحتك، يديك فرصة كمان. الله، يديله فرصة كمان، ده عنده. يقول وأنذر المعسر، أنا عارف بقى إن الشيخ رياض على قده وما عندوش يسدد، المفروض يسدد بعد شهر، الشهر جه اتصل بيه شيخ رياض براحتك، ممكن شهر كمان، براحتك ممكن ايه شهر كمان لما ربنا يكرمك ولا يهمك. فبيرفع عنه الحرج، لأن الدين ده إخوة ظل بالنهار وهم بالليل. والله عليه دين ده، لو شاف التاني بعيني منكسر كده صح، فزول بالنهار ويجي بالليل فهم عمال يفكر يسدد ازاي، والايام بتجري وما عنديش، يا صعب. فلما يجي يقول له بقى ولا يهمك كمان شهر كمان شهرين، رفع عنه الزل والهم ولا لا. الله، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى انا احق بذلك منك، تجاوز عن عبدي غفرنا لك. شوف جزاء اللي بيسر على الناس، التيسير على الناس مش في المال فقط يا إخوة، التيسير على الناس في مشورة تنفع وتفيد، انك تعلمه علم نافع يسرت عليه، لأن الجهل مشقة وتعب وعنت، لما تيجي تعلمه الخير تذكره بالله فأنت يسرت عليه. إيه كمان؟ في مشورة عنده مشكلة وبيستشيرك، تديله رأي كويس سديد، يبقى رفعت عنه الحرج. كلمة طيبة أدخلت بها السرور عليه بعد حزن، كان حزين ومهموم، يجي يقعد مع الشيخ رياض يقعد يضحك ويكركر، راجل سلس وجميل حلو كده، عنده دعابة حلوة ومرح يخفف عن الحزين. يلا يرجع راجل بعد ما كان حزين يا عمال يضحك، مالك؟ والله يا أخي الشيخ رياض ده مشكلة، تقعد معاه تنسى الهم. وهو كذلك على فكرة، نحسبه ولا نزكي أحدا على، دي قضية مهمة قوي. يبقى التيسير مش في المال فقط، في الكلمة الطيبة، في الخلق الجميل، المعاملة الحسنة، في نشر العلم وتعليم الناس الخير، الصبر على الناس ورفع الحرج عن الناس، ده كله من التيسير اللي يدخل ضمن ايه؟ المغفرة يوم القيامة، حال المؤمنين يوم العرض على خالق السماء والأرض. يا إخوة حقيقة المقام بيضيق بينا كثيرا، وإحنا نحب دايما نخفف بعض الشيء عشان نتلقى الأسئلة، فهنكتفي بهذا القدر بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع أحوال المؤمنين يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنستقبل ما وردنا من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل للحضور نتلقى منهم الأسئلة. وعليكم السلام. عليكم السلام. أخونا محمد حسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا الحاج أمين، وأحسن الله إليك حبيبي. عندي سؤالين فضيلة الشيخ، ماذا تقولون في الشيخ وسيم يوسف؟ وهل الحب قبل الزواج حرام أم حلال؟ بداية، وسيم يوسف ليس بشيخ، ولكنه أهل البدع الذين جاءوا لهدم ثوابت الدين واستغلال الشهرة لتمييع قضايا الإسلام، فأنصح بعدم الاستماع له. هذه واحدة. وهل الحب قبل الزواج حرام أم حلال؟ الحب عمره ما يكون حرام، حب حلال، بس الحب المضبوط بالشرع، مش حب الأهواء، مش حب العشق والغرام اللي يبعد عن الدين. يعني حضرتك مال قلبك إلى امرأة وقت البيوت من أبوابه، بس السلام عليكم أريد الزواج، بقى حب مشروع، اعقد بقت زوجة، حب براحتك بقى، حب على روحك، ده اسمه حب، حب مشروع ده، خلاص كده. إنما عشق وغرام ومواعيد ونظرات، لا 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 يجوز. الله أعلم. أخونا محمد عبد يقول شيخنا الفاضل، كلما أبدأ في الرقية الشرعية جارتي تضرب بابي بشدة حتى بدأت تدخل السكاكين وأشياء غير جميلة من تحت الباب وهي غير مسلمة، والحمد لله تحسنت حالتي رقية. هل هذه المرأة تنتفع بهذه الرقية؟ لا شك أن الرقية تنفع كل من يسمع حتى وإن كان غير مسلم، لكن إذا كانت المرأة غير مسلمة ولا تريد أن ترفع صوتك فلابد أن تحترم خصوصية الجيران ولا ترفع صوتك، ويكفيك التلفظ لتسمع نفسك فقط. إن بعض الإخوة أحيانا الناس يكون له جار غير مسلم يروح مشغل الكاسيت مثلا بركع العالي، طب أنت بتأذي الجيران، ربما هذا يضره، أو ربما يريد أن ينام أو يستريح أو مريض أو أنت بتقلق راحته، فهذا لا يجوز شرعا. ليه؟ حديث النبي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن الإحسان ألا تؤذي. فنقول لك إذا كان الأمر كذلك فأسمع نفسك فقط ولا تؤذي جيرانك، أما إذا كانت هي مريضة أصلا وبتحب تسمع الرقية لا بأس ولا حرج، تنتفع بها إن شاء الله. حرف الآآ يقول الله يكرمك يا شيخ أمين ولك بمثل، سمعت حديث بأن الله يرفع درجة الوالدين المتوفين باستغفار أبنائهم لهم؟ نعم حبيبي، نعم، استغفار الأبناء للآباء يرفع درجات الآباء، لا شك في ذلك. يقول طيب كيف نستغفر وماذا نقول؟ الآية واضحة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا من الاستغفار، طلب الرحمة مغفرة. أخونا أبو عمر يقول: نفع الله بكم شيخنا الفاضل، ممكن نصيحة شيخنا الفاضل لحدود المزاح مع الوالدين؟ بارك الله فيك. الدعابة، الدعابة مع الوالدين محمودة لأنها من البر، بشرط ألا تصل إلى داء الإفراط بحيث يغضب منك أبوك أو تغضب منك أمك. ما دام الأب يفرح بذلك فهذا من البر، أم تفرح بذلك فهذا من البر، مع كلمات التوقير والاحترام أب وأم. إذن الحد الرضا وعدم الغضب، تضجر بدأت تتضايق بس بقى دخلنا في الحقوق انتهي. الله أعلى وأعلى. أسئلة تانية؟ حد عنده أسئلة من الحضور؟ آمين. يا محامي ماشي. يسأل عن العمل في شركات التأمين كمحامي. أقول لك الأفضل ابحث عن غيرها أفضل، لأن طبعا شركات التأمين الغالب فيها الحرمة، وبعض ما يحل منها قليل جدا زي التأمين النوع من أنواع الاجتماعي أو التعاوني أو بعض أنواع التأمين الصحي أو كذا، فقليل جدا، لكن غالب أعمالهم في الشبهات والحرام. نقول لك محامي شوف لك شركة استثمار حلوة حتى يدوك أكتر، ماشي كده؟ فابحث عن عمل يبعد بيك عن حرمة القائمة في بعض الأعمال. أخونا ماتي حفيد، ماتي؟ ماتي ها؟ معطي، معطي، معطي حفيظ ولا حفيد؟ حفيد ماشي. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا دراسك الله فيك يا شيخ سلعدة. بارك الله فيك، الله يرضى عليك وفيك بارك الله. ماشي، أحسن الله إليك، آمين ولك بمثل. قال إن مخ العبادة هو الدعاء، فما معنى جبر الخاطر من الله جل وعلا وجزاك الله خير؟ طيب، تنبيه أولا، الدعاء مخ العبادة ليس بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي. الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نيجي بقى لقضية الجبر. الجبر نقيض الكسر، فالكسر بلية أو مصيبة ربما تؤثر على الإنسان في حياته، فالجبر أن ترفع عنه البلية. فالله يجبر عباده، مثلا وقعت في معصية، هذا كسر، أنت انكسرت بالمعصية، ربنا يلهمك التوبة يبقى جبرك وقبلك وغفر لك. حضرتك مريض، ده كسر، ربنا يمن عليك بالشفاء، يبقى ده جبر، جبر خطرك بالشفاء. وقس على ذلك بقى، انت في ضيق وكرب، ربنا يفرج عليك ويمن عليك بالتفريج، فده اسمه جبر بعد كسر. فالجبر معناه رفع الحرج عن المكسور. كذلك انت كمخلوق مع المخلوق، اجبر خواطر الناس، ترفع حرج عن فقير محتاج، عن أرملة، عن يتيم، تدخل سرور على مسلم إلى آخره، فكل هذا من جبر الخاطر، والله أعلى وأعلى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.